بنحييكم من صوت سينية اليوم الثلاثة، ونحن وياكم باستعارة لمقابلة مع ناشط في مجال حقوق الإنسان، هو الأستاذ الجامعي جان بيير أطريب، وهو بنفس الوقت مثل ما قلنا أستاذ جامعي وناشط في مجال حقوق الإنسان ومتابع عن كثب للأحداث اللبنانية مع أشخاص مثل الأستاذ جان بيير أطريب. منكون واقفين بالنص، يعني لا مع هون ولا مع هون، واقفين مع إنسان عم بيشوف الأمور بنظرة شمولية، وهذا أمر ضروري، لأنه لما الإنسان بيكون بانحياز لجانب من أي الجوانب، خصوصا مثل ما هو حاصل بلبنان، بتكون مواقفه آراءه دايما كلها بتروح في اتجاه معين. من الضروري نسلط الأضواء على المثقفين، على الأكاديميين، على الناس اللي ما عندهم أجندة سياسية، بمعنى أنه نشاطه منه هادف للحصول على مواقع أو مراكز أو منافع أو لإرضاء أو لاستجداء القياديين السياسيين، مثل ما هو الحال مع اللي بيكونوا عم يشتغلوا ضمن الإطار الحزبي. الحزبي كتير ضيق بلبنان، لأنه الأحزاب بلبنان شركات، بلبنان ما عندنا أحزاب، عندنا شركات تجارية عائلية تتوارث، العائلات بتتوارثها، اللي بيكون بالحزب هذا بيكون قابل، وهون ما عم نحكي عن حزب معين، عن كل الأحزاب، اللي بيفوت بأي حزب لبناني بيكون قابل يتخلى عن قراره الذاتي، قابل يتخلى عن النعمة اللي عطاياها ربنا اللي هي نعمة النقد الذاتي ونقد الآخرين، وبيصير تبع. يعني أي إنسان يوم بالحزب فيكون له أي محل هيك بسيط، فبيكون عنده ولاء أعمى، مش ولاء بل تبعية عمياء للمسؤولين عن الحزب، لأصحاب الحزب، لأنه مثل ما قلنا ما في بلبنان حزب عنده انتخابات بينتخب رئيس، ما في قرار بياخده أي حزب بيكون نابع من القاعدة، القرارات بلبنان للأحزاب قياديين، مرة بيروحوا على سوريا، مرة بيرجعوا من سوريا، مرة بيروحوا على إيران، مرة بيروحوا على السعودية، والقاعدة الشعبية ما إلى أي قرار. هي القاعدة الشعبية نسميها للأسف قاعدة غنمية، يعني لما القائد بيقول له سوريا عدو بزقفوا له بيقولوا له أنت بتفهم أكثر منا، سوريا عدو. ثاني يوم بيقولوا لا سوريا لازم تعتذروا منها، وسوريا هيدي هي الخلاص، بيقولوا له حاضر سيدنا نحن بأمرك. وهيدا الواقع أو هيدا يعني العمل الهرطقي اللي بيلغي كرامة الإنسان هو موجود بكل الأحزاب. إذا بنرجع لصفحة وتاريخ كل حزب بنشوف إنه ما في حزب عن التاني بيفرق بهيكليته من الداخل. هلا أكيد في أحزاب ما إلها علاقة بلبنان مثل حزب القوم السوري، الحزب البعثي، حزب الله، هودي أحزاب مثل نقدر نشبههم بوكلاء لجماعات بالخارج، يعني واحد بياخذ وكالة لشركة، الشركة بالخارج اللي بيكون بلبنان وكيله، إذا حزب الله وكيل إيراني، البعثي والقومي ها وكلاء سوريين، وكان عنا وكلاء كتير وكتير بلبنان حابين ياخدوا وكالات، يعني مستعدين يتعاطوا مع أي دولة إذا بتعطينا وكيله وبيبيعوا لبنان. هود الناس للأسف هن جرثومة الحياة السياسية. هلا في أحزاب تاني تنظيمها مثل ما قلنا شي تعتير، يعني من جوا شي تعتير، ولكن عنده أهداف وطنية لبنانية، يعني ما بتتاجر بالوطن كوطن. هلا بتشتغل بالسياسة القذرة بعض الأحيان، سياسة المصالح، سياسة انكيات، ولكن عنده ولاء للوطن وعنده نوع من الارتباط القوي بالهوية اللبنانية. اليوم هالاستاذ هذا اللي راح نسمع مقابلته اللي اخذناها من تلفزيون المستقبل هو انسان جامعي ما انه منتمي لهودي الاحزاب، بيقدر يعطي رأي بحرية. ليه؟ لانه ما علق زر، ما رابط فولار على رقبته، ما بده موقع بحزب، وما انه ابدا خايف من صاحب شركة من شركات الاحزاب انه يعاقبه ويقول والله استغنينا عن خدماته او ما بيمثلنا. هودي الناس ضروري نشجعهم، ضروري انه نخليهم يكتروا بلبنان، وهن الاكترية. لانه نسبة اللي منتمين للاحزاب بلبنان خصوصا عند المسيحيين ما بيتخطوا 9%. هيدا اذا اخذنا الاعداد اللي الاحزاب نفسها بتقول عندها اياها. الحزب هذا بيقول عنده 25,000، الحزب الثاني بيقول عنده 40,000، فنفترض انه في 100,000 من مليون مسيحي، يعني بحدود 10%، يعني 9%، يعني ما بيتخطوا اللي داخلين بالاحزاب نسبة 9%. وبالتالي مش مفروض نترك لهم نحن المجال انه هم يمشونا وهم يقولوا بيمثلونا. ما بيمثلونا، بيمثلوا النسبة المئوية اللي هي بالواقع نسبتهم. النسبة 90% هي نسبة الناس اللي منهم منتمين لأحزاب، وبالعكس ما بيحبوا الأحزاب لأنه شافوا الأحزاب لما بتاخد السلطة كيف تتصرف، شافوا عم بيشوفوا كل يوم كيف تنظيم الهيكل لهذه الأحزاب بيعتمد على أجندات خاصة لأصحاب الشركات الأحزاب. ونقطع السطر، واللي بيقول عنده أحزاب بلبنان بده يحط معيار. شو معيار أحزابنا بلبنان؟ إذا أخذنا أي معيار بأوروبا، بكندا، بأمريكا، بأستراليا، كيف الأحزاب تشتغل، يعني معيار الديناميكية، القوانين، تبادل السلطة، بنشوف أنه بلبنان هودي اللي بيسموا حلو الأحزاب بعاد بعاد كتير عن الأحزاب. بكندا بيتصل واحد على التليفون وبينتسب للحزب $6 أو $5 بالسنة، مش بده يعبي صفحة، يعبي 30 صفحة يفوت على الحزب واسمه بده يمر على 100 واحد يشوفوا اذا بيوافقوا عليه ولا ما بيوافقوا عليه. اذا نحن ضروري نشجع هالناس اللي مثل جان بيير الأطري. هلا هيدي المقابلة معه عم تتناول كل الاوضاع، الوضع بطرابلس، مستلم الجيش مثل ما عرفتوا، هيدي الجولة 18 صاروا بحدود 16-17 قتيل، 100 جريح، الكل عم يتفرج لانه الدولة معطلة ولانه حزب الله مسيطر على الدولة. كمان من ضمن المقابلة في مداخلة للدكتور مصطفى علوش عن الوضع بطرابلس، عم يحكي وبيعطي اخر التطورات بيير جان بيير أتريب عن المحكمة الدولية، عن دور تركي بقصة الانتخابات الرئاسية، عن انتخاب رئيس الجمهورية، عن زيارة الشيخ أمين للسفارة الإيرانية، عن الوضع بالجامعات وعن هجمة حزب الله للسيطرة على الجامعات، بحكي عن الاتفاق الإيراني الغربي وعن انعكاساته وعن التوقعات اللي ممكن تنتج عنه، بيحكي عن قصة اللاجئين السوريين بلبنان وعن المشاكل اللي عم بيواجهوها، وبيحكي عن أمور كتيرة هي أمور الساعة. بالواقع إذا نرجع ناخد اليوم النشرة احنا محضرينها بشي 100 صفحة، ما في شي جديد. فلان قال، فلان رد عليه، حزب الله رجع كم قتيل من سوريا، وحزب الله مدد ايده والفوضى عنده عم بيعممها وعم بيهدد وبده قطع ايدين واجرين. 14 اذار بعد عام وقفها، البعض ب 14 اذار عم بيلف شمال يمين، خصوصا الموارنة هلا لانه في قصة انتخابات رئيس الجمهورية، وكل واحد من هالشركات او شركات الاحزاب حابب انه الكرسي تكون له. ولك فيش كرسي اصلا، الكرسي مخلعة، ولكن هيدي عقولنا نحن الموارنة السياسيين عنا وقلال اللي طالعين من هالمرض هذا، عقول مريضة ومخلعة وعقول خلفيتها الحقد والكراهية والأنانية وضرب الآخر. ويقال عن البعض بعقليتهم انه عنده مفهوم كتير كتير هيك واضح وبيعبر عن ضيق فكرهم وعدم قبول للآخر، انه اثنين عجقة يبقى الشخص لوحده، هذا صاحب الشركة او اللي هو اثنين عنده عجقة، يعني هو وما حدا. فخلونا نحن بهالنفسية هيدي، نفسية الانفتاح ونفسية التشجيع، اللي منن معلقين زرار ورابطين فولارات، الناس اللي عندهم قرار حر وعندهم افق واسع وبشوفوا الامور بنظرة شمولية ووطنية وعلمية. خلونا نستمع لأحدهم اللي هو جان بيير الأطري.
اهلا بكم. لا تزال تطورات طرابلس في صدارة صحف بيروت، لا سيما وان قرار وضعها بامرة الجيش ينطلق الى التنفيذ هذا الصباح. كلام بيروت سيواكب هذا الحدث مع الاستاذ الجامعي والناشط بمجال حقوق الإنسان الأستاذ جان-بيير قطريب الذي سنجول معه أيضا في العنوان السياسي، والذي برز أمس من خلال اللقاءات التي شهدها الطرف البطريركي في تركيا إضافة لعناوين أخرى. صباح الخير من جديد، أهلا وسهلا فيك أستاذ جان-بيير قطريب. نبدأ مباشرة بالموضوع الأبرز اليوم، موضوع طرابلس. كاريكاتير أرمان حمصي بجريدة النهار تحت عنوان طرابلس بأمرة الجيش رسم يدي جندي يستعد لارتداء قفاز حديد. ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي تعيش طرابلس جولة قتالية.
يعني ما فينا إلا نقول إن شاء الله. ثم يعني وضع طرابلس شبه أنا بحلبة الملاكمة، جولة ورا جولة ما عم نسمع إلا بقتل مدنيين واستنزاف لاقتصاد المنطقة والبلدة. بتصور انه فتنا اليوم بمسار جديد لاول مرة عم نلمسه، هو مسار امني من ناحية وايضا مسار قضائي من ناحية اخرى. اذا بننظر الى الاسنابات القضائية كمان يلي حكي عنها القاضي فقر واللي اطلقها، فاذا هالمسارين القضائي والامني بنتأمل انه يقوموا بالمرجو اللي هو تأمين الحد الادنى من الاستقرار الامني والاقتصادي للمدينة.
يعني تقول انه اي خطة اذا ما ترافق هذان المسارين لن يكتب لها النجاح، يعني الامني والعسكري؟
اكيد الامن العسكري والقضائي، لانه ما ننسى انه في فعل وفي ردة فعل.
نعم،
حكينا بجولات متتالية وما في ننظر لوضع طرابلس بمعزل اكيد عن الاجواء الاقليميه الضاغطه، وانا ما ننسى كمان في تفجيرين حصلوا بالمدينه وفي استنابات قضائيه صدرت لحق موقوفين، في اشخاص لازم يمثلوا امام القضاء بعدهم لهلا بوضع خليني اقول هروب من القضاء. هيدي كلها بتولد شعور من الضغينه، شعور من الاستهداف المتتالي للمدينه، واللي بيوصل بنهايه المطاف الى خليني اقول الاستئثار بالاوضاع الامنيه وبانه كل واحد ياخذ خليني اقول حقه بايده. عشان هيك نتمنى انه الدوله والدوله فقط تكون هي مولجه بتامين حمايه المواطنين بالبلده وتامين الاستقرار.
يمكن من ابرز اهداف وضع يعني هذا الوضع برمته بامره الجيش هو توحيد القرار الامني. لاي مدى بتشوف كانت استاذ قطريب انه تعدد القرارات من الاجهزه الامنيه مسؤول يعني بشكل او باخر عما آلت اليها الامور؟
هو عاده بالديمقراطيات التنسيق بين الاجهزه الامنيه شيء طبيعي جدا، وانا ما بننسى نحن بلبنان ببلد تعددي، المؤسسات الامنيه حتى بتعكس هون التعدديه اللبنانيه الهشه بمكان، وبالتالي بنفوت بمنطق الامن بالطرابي ومنطق التسييس وغيرها من الامور. ان شاء الله اليوم مثل ما سمعنا انه الجيش هو حيكون مولج باخذ القرار النهائي، وتم وضع القوى خلينا نقول الامنيه الباقيه تحت امره الجيش.
نعم،
نرجع بقول ان شاء الله هالامر هيدا
القرار السياسي بهالموضوع قديش هو مهم يعني. وهون السؤال، الجيش بهالطريقه ما عم ينوضع بمكان ما يعني بوضع محرج؟ لما انه احراج لمؤسسه الجيش الثانيه اللي بعدها المؤسسه تقريبا الوحيده اللي في عليها اجماع من قبل اللبنانيين.
اول شيء الجيش اللبناني ما بيقدر انه يقوم باي عمل بدون غطاء من السلطه التنفيذيه من خلال مجلس الوزراء. امبارح سمعنا تصريح لرئيس نجيب مئاتي حط فيه الامور بالنصاب الصحيح. نتمنى وبالاخص نحن بحكومه تصريف اعمال، وانما بهالاوضاع الاستثنائيه الامنيه تصريف الاعمال خليني اقول ممكن نمكته شوي لايطال قضايا امنيه. بتصور انه الغطاء السياسي اساسي، وعم نسمع دائما من كل الافرقاء السياسيين انه في غطاء معطى الى الجيش، وانما العبره بالتنفيذ بالنهايه مش بس بالكلام. ان شاء الله برجع بقول انه هالمره تكون حاسمه، لانه بالفعل اقتصاد المدينه ما بقى يحمل. يعني ما بنسمع الا بتسكير للمحال التجاريه، قطع للطريق الدوليه، تسكير الجامعات والمدارس، بالتالي هيدي منا حياه روتينيه المواطن الطرابلسي لازم يعيشها.
لانه جريده اللواء اليوم سالت من يسبق من توسع رقعه الاشتباكات في طرابلس وتعنيف المواجهة الحاصلة بين جبل محسن وبرج التباني أم الخطة التي خرج بها اجتماع بعبدة بين رئيسين سليمان مقاتي والقائد قائد الجيش عماد جان قهوجي والتي قادت بتكليف الجيش اللبناني؟ إذا كان الوضع بطرابلس مرتبط بشكل أو بآخر بتطورات الوضع بسوريا، شو اللي تغير اليوم لحتى تهدأ الأمور؟ لأنه الوضع بسوريا بالعكس ذهب إلى المزيد من التصعيد.
ياريت أنا بعد ما سمعت أنه هديت الأمور، يعني هلأ لازم ننطر نشوف هالخطة الأمنية بتوى، لازم نعطيها فرصة لنشوف كيف حتترجم مثل ما قلت عمليا على أرض الواقع بس كلاميا. إن شاء الله أنه تقدر تترجم مثل ما لازم. وإنما شفت أنه أعمال قنص استمرت خلال الليل، الجيش كان عنده كمان أعمال دهم، وكان في خليني أقول ملاحقة لبعض الأشخاص اللي كانوا عم يفرضوا حواجز، بالتالي ما شفت انه الوضع بعد ترجم مثل ما نحن بنتمنى. لازم نعطي وقت لنشوف قديش هالشيء صحيح،
لانه جريدة السفير ايضا اعتبرت ان هذا القرار لم يكون بمنأى عن الاستهداف السياسي الامني بسبب وجود متضررين يسعون لحماية المكتسبات التي جنوها من التوترات الامنية المتلاحقة في المدينة. من يمكن ان يكون متضرر بهذه الحالة من انه تروق الحاله
بالتراب؟ هلا خلينا ما ننسى انه بالنهايه مثل ما ذكرنا الوضع السوري الضاغط عم يملي شروطه على الاوضاع الامنيه بالمدينه. انا ما بتصور انه القرار موضوع فقط بالمدينه، لو هيدا الشيء كان صحيح كنا شفنا حلحلة للامور من قبل.
يعني مرتبط بمسائل اخرى؟
اكيد مرتبط بمسائل اخرى. سمعنا امبارح مقاربه انه القلمون مقابل جبل محسن، اذا سقطت القلمون رح يكون في رد اعتبار بجبل محسن.
نعم.
هذا بدل اذا شيء على الارتباط العضوي اليوم للبنان بالازمه السوريه، وهيدي احد التداعيات الازمه السوريه اللي لطالما حذرنا منها ولطالما حكينا عن النتائج السلبيه تبعها. متضررين انا بالنسبه لي حيكونوا طابور خامس، اكيد وظيفته هي الاخلال بالامن. المتضررين حيكونوا ايضا اذا بدي انظر اليوم للاوضاع الاقليميه النظام السوري وحلفائه ايضا بالداخل اللبناني والطرابلسي بالتحديد، لانه اليوم المنطقه مثل ما عم نسمع رايحه باتجاه تسويه، وعم نشوف انه يمكن حتى حزب الله يتريث بمزيد خليني اقول من الفلتين الامني، او خليني اقول تبرير للفلتين الامني بضوء التطورات الاقليميه عم تصير والتقارب الايراني الامريكي الاخير.
لقراءه هذه المرحله ينضم الينا مباشره عبر الهاتف النائب السابق دكتور مصطفى علوش مباشره من طرابلس. دكتور علوش صباح الخير.
خليل ممتاز. خليل ممتاز.
دكتور مصطفى علوش احنا على الهواء عم تسمعني؟
ايه عليك.
صباح الخير.
صباح النور.
جريدة النهار وصفت قرار وضع طرابلس بأمرة الجيش اللبناني بأنه بمثابة آخر الكي المتاح، هل بتوافق هذا التوصيف؟ وتاليا هل تتفق مع ضيفي اللي اعتبر أنه يجب أن يترافق المساران الأمني العسكري والقضائي لكي يكتب النجاح لهذه الخطة؟
بالتأكيد المسار الأمني والقضائي يجب أن يترافقا. اما مساله وضع طرابلس تحت امرة الجيش فطبعا كان في لغط حول توصيف الامر، هل هو حاله طوارئ او غير حاله طوارئ؟ عمليا القضيه خلينا نطلع منها هون، شو عنوان هذه الخطه الامنيه؟ اذا كان عمليا بس انه ننشر حواجز كمان على خط الفصل دون اجراءات حقيقيه، نحن حتى ولو اشترينا الوقت حتى ولو فتنا بهذلي معناتها عم نروح لمحل ثاني. انا بالنسبه لي اعلنتها وارجع كررها مره ثانيه، اذا كان حقيقه هناك خطر على الاقليه الموجوده ببعل محسن اذا سميناها اقليه، فعلى الجيش اللبناني انه يطلع يحتل المنطقه كلها سوا ويحميها بشكل كامل ويسحب كل الاسلحه الثقيله منها حتى ما تضل اي ذريعه. ومن بعضها بقول لك بكل بساطه لا يوجد اي ذريعه عن اي مسلح باي محل ثاني انه يستمر بحمل السلاح. اما اي شيء ثاني لا يستمر السلاح الطويل موجود هون وهون واحتمال الاشتباكات انها تنزلع مره ثانيه فعمليا لا يتغير شيء. بالاضافه للمسار القضائي بالتاكيد هناك مسار قضائي نحو اللي اعتدوا على المواطنين الامنيين العلويين اللي ماشيين في الشارع، ولكن ايضا هناك مسار قضائي انه على ابي رفعت عيد وعلي عيد. اذا لم ينفذ معناته عمليا كل هالمسائل بتدل مع او احتمال تجدد الوضع المتوتر وارد.
بهالإطار كتبت ميرفا تيوفي اليوم بجريدة الشرق عن أن هذا القرار الذي تأخر 6 أشهر لن تقبل، قالت الكاتبة لن تقبل الطائفة السنية أن تحرق طرابلس وتدك كما فعل بها النظام السوري عام 83، ولا أن تتحول لإمارة متطرفة تحت ادعاء الشحن المذهبي ومؤامرة علي عيد وولده رفعت فزمتشية بين قوسين، تعبير يلي استخدمته الكاتبة للنظام السوري. بهالمجال أي مسؤولية ملقاة هنا على عاتق الطائفة السنية بطرابلس تحديدا؟
الحقيقة خلينا نطلع من تسمية الطوائف، في مواطنين طرابلسيين وكلهم سواء يعانوا وهن ضحية الوضع القائم بغض النظر عن الطائفة أو غير الطائفة، لأنه كمان المواطن مثل ما حكينا اللي خايف وقاعد ببيته ببع المحسن هو مواطن طرابلسي مثله مثل أي إنسان موجود بقلب التبانة أو بقلب أي منطقة من طرابلس.
نعم.
الشيء الأساسي هو بيد السلطة، السلطة عليها أن تقوم بما يلزم. المسار القضائي واضح شو هو، ولكن أيضا حتى المسار الأمني مثل ما حكيت إذا كانت القضية أنه بحسب ما عم يوهموا أبناء جبل محسن أنه هناك حماية من هجمات الآخرين، خلي يطلع الجيش هو يتولى المسؤولية بهالمنطقة ويحمي الناس ويعطي الأمن ويسحب السلاح الثقيل من المنطقة كلها.
دكتور مصطفى علوش عضو المكتب السياسي بتيار المستقبل، شكرا جزيلا لك. إلى موضوع آخر، موضوع المحكمة الدولية. موسى عاصي كتب بجريدة النهار اليوم عن أن غرفة الدرجة الأولى تمهد أو تجهد لبدء المحاكمات بموعدها، والدفاع يفند مخاطر عدم تحديد موعد لضم ملفي المشتبه بهما مرعي وعياش. قرار البدء بمحاكمة المتهمين لا يزال مبدئيا ب 13 كانون الثاني، وتحديده بشكل رسمي سيكون خلال أيام قليلة. بيقول الكاتب انه في 3 مراحل ستتم يعني بموجب المحاكمة. اول مرحلة تقتصر على عرض لما حصل ب 14 شباط وعلى عرض الشهادات المكتوبة وعددها 77. اما بالمرحلة الثانية بتعرض المحكمة المعلومات يلي تم الحصول عليها من داتا الاتصالات، وبالمرحلة الثالثة تعرض المحكمة اتهامات المتهمين ودور كل واحد في الجريمة، وتوقعت الاوساط انه تدوم كل مرحلة 4 ل 6 شهور، يعني الوقت التقريبي لصدور الاحكام هو سنة ونصف السنة. متفائل بانه تصدر الاحكام بختام هذه المرحلة الثالثة؟
انا متفائل تبعت خليني اقول عمل المحاكم الدولية وبقدر اقول انه عادة هذا مسار طويل، مسار القضائي للمحاكم الدولية طويلة،
يعني مش بلبنان اخذ وقت زيادة.
لا بالعكس، خليني نقول انا يعني مسرورة وشيء انه سحبنا موضوع المحكمة الدولية من التاريخ الاعلامي السياسي والسياسي وتحطيناها بالاطار الصحيح، عم بتكفي عملها بشكل طبيعي، وهذه الاجراءات هي كلها اجراءات طبيعية بتنص عليها القوانين الخاصة بالمحكمة، وهذه الامور تاخد وقت. يعني ما ننسى بمحاكم اخرى، المحكمة لمحاكمة مجرمين يوغوسلافيا وغيرها، شفنا المسار اخذ ما بين 6 ل 7 سنين لاصدار احكام، حتى في منهم مثلا بحالة سوبودان ميزوفيتش اللي توفى اثناء المحاكمة تبعه، كان بعد ما صدر حكم
نهائي. قلت انه متابع هيك سير محاكم دولية عديدة، هل تعتقد انه محكمة دولية لاجل لبنان يعني كان فيها ثغرات، مثلا ظاهرة الاستقالات المتكررة، مسألة تبليغ المتهمين يعني كل مرة انه ما بتبلغهم الدولة اللبنانية، يعني عم بتشوف في ثغرات او في وضع مختلف بالنسبة للبنان؟
أول ثغرات هي تقنية إذا كانت، ومنا ثغرات إلى علاقة بإخلاقية المهنة، خليني هون وضح شغلة. الاستقالات شيء طبيعي بمنظومة الأمم المتحدة، اللي بيتابع خليني أقول عمل الأمم المتحدة بيشوف إنه دائما في فرص عمل تتيح للموظفين، بنقلوا من قطاع إلى قطاع آخر، وبيكون في نوع من عقود منا قصيرة الأمد منا طويلة الأمد، وكل موظف تابع للأمم المتحدة حسب رتبته بيترقى هون ويمكن بيجي فرص عمل بتناسبه أكثر من غيره وبيصير فيها الاستقالات اللي سمعنا عنه. وهالشيء أكيد بدون ما نقول إنه في أشخاص حتى لقوا إنه عمل محكمة ضغط نفسيا عليه واستقالوا.
وموجود التشكيك فيها من اللبنانيين أنفسهم يعني من بعض اللبنانيين بيشكك فيها.
ما في شك هذا شيء طبيعي وشفناه حتى بيوغوسلافيا السابقة بمطلع التسعينات 93-94 في ناس رفضت إنها تعترف بشرعية المحكمة. حتى سلوبودان ميلوزوفيتش ذاته رفض انه يتم توكيل خليه محامي للدفاع عنه وهو قام بالدفاع عن نفسه. وبالتالي هيدا الشيء منلاقي هالنمط سائد عن كل الدول يلي اعتمدت محاكم دولية فيها وبالاخص يلي هي دول خليني اقول وضع القضائي او حكم القانون موضع خليني اقول شبهه. مشان هيك تجي المحاكم الدولية لتساعد على احقاق العدالة ودائما في موجات هالتشكيك.
عنصر من عناصر المحكمة مهم هو عنصر الشهود. اليوم تركيز نعوم بالنهار بيقول حماية الشهود بدأت انتظروا شهاداتهم. يشير الى ان لجنة التحقيق بدأت تنفيذ برنامج حماية الشهود. غالبيتهم صارت خارج لبنان، شهاداتهم ثابتة مهمة، البعض القليل منهم لا يزال الى اليوم في لبنان وبقاؤه يدل على شجاعة كبيرة، لكنهم سيتكلمون كلهم علما انه بعضهم رح يكشف عن نفسه والبعض الاخر سيمتنع عن ذلك. مهم هذا العنصر بموضوع لبنان تحديدا.
ما في شك برجع بقول المحاكم الدولية ما بتقوم بإصدار احكام اعتباطية، ما قلت في مسار في ادلة في ادلة دامغة بيتم الارتكاز عليها في استماع الى شهود، ومش انه بياخذ بس يعني اعتبار وجهة نظر واحدة. القاضي بيكون قناعته من بعد ما ينظر الى كل هالادله هيدي وكل هالملفات هيدي، من خليني اقول اثباتات تقنيه مثل داتا الاتصالات وغيرها، من خليني اقول بعض التيمونياج اللي بيدلوا فيه على الشهادات اللي بيدلوا فيه سياسيين وشهود، خليني اقول انه في ضمانات كثير معطات بالمحكمه الدوليه خاصه لبنان، وهذا اذا بدل على شيء على تطور القانون الجنائي الدولي وبالاخص فيما يتعلق حتى بالمتهمين. يعني حتى المتهمين عندهم ضمانات منا معطات خلينا نقول بمحاكم محليه او حتى محاكم دوليه اخرى، بالتالي هذا تطور كمان للقانون الجنائي الدولي.
هل تعتقد انه ما اثير بالفتره الاخيره عن تجسس اسرائيل على الحدود اللبنانيه وهالاجتماعات يلي انعقدت تحت قبه البرلمان وبحضور دبلوماسيين عرب واجانب كانت بشكل او باخر هدفها الابعد هو تشكيك بما سيصدر عن المحكمه الدوليه كونها بالمرحله الثانيه رح تعتمد على دات الاتصالات؟
انا ما بربطها بتصور المحكمه الدوليه عندها ما يكفي من الادله، وحتى بما يتعلق بالادله زمن السيد حسن نصر الله نتذكر كلنا صور طائره الاستطلاع وكذا، حتى المحكمه الدوليه ما قالت لا انا ما حقبل، بالعكس طلبت انها تحصل عليها لدراستها. بالتالي المحكمة منفتحة على جميع الأدلة يلي تعطى لها،
وأكيد إثارتها من الداخل له غرض داخلي يعني بهالمجال.
إثارتها من الداخل مثل ما ذكرت
ليش بهالوقت أثيرت وبهذا الحجم وأعطيت هذا الشكل يعني من الاهتمام؟
هذا الشيء بيهدف مثل ما قلت إلى التشكيك باستقلالية العمل المحكمة وبنصفيتها. خلينا ما ننسى شغلة أساسية بحب ضوي عليها دائما تترولها. بال 2009 قبل كم شهر من الانتخابات النيابية وقتها دخلت المحكمة حيز التنفيذ وتم تأسيسها، شفنا انه تم الافراج عن المتهمين الاربعة من سجن رومي. اذا بالفعل كانت المحكمة الدولية هي محكمة خلينا نقول موالية ل 14 اذار مثل ما سمعنا، ما بتصور كانت قدمت خلينا الانتصار السابق للانتخابات لا قوة منها أدار بهالحالة. بالتالي هذا دليل على أنه المحكمة ما تدخل بالاعتبارات السياسية الداخلية اللبنانية وعملها هو مستقل حسب مثل ما قلت أطر ومعايير قانونية دولية محترمة.
ما بتدخل بالاعتبار الأمور السياسية الداخلية، ولكن الأمور الإقليمية والدولية ما بتدخل على عمل المحكمة كمان، خاصة بظل الوضع يلي عم بتعيشه سوريا اليوم وبدون يعني الأسهم يلي توجهت بالمسؤولية بالشكل يعني ما للنظام السوري بدروعه.
خليني اقول انه من بعد اتفاق دايتون بال95 هذه المقاربة حلوة نعطيها للوضع اللبناني. والمحكمة اللي كانت عم بتحاكم مثل ما ذكرت سوبودان ميوزوفيتش محكمة السابقة ليوغوسلافيا، شفنا انه كان في اصرار ضمني خفي من قبل وزير الخارجية الامريكية بهذيك الفترة مادلين اوبرايت على ابطاء المسار القضائي للمحكمة، لانه كان في خشية انها تهدد الامن الاقليمي الهش بمنطقة البلقان. كفت المحكمة مسارها لسبب، لانه صحيح انه تشكيل المحكمة يتطلب ارادة سياسية من الدول الكبرى، وانما عندما تتشكل المحكمة في مسار من تشكيلها الى حين صدور الحكم النهائي المبرم، هيدا المسار ما بين التأسيس وصدور الحكم النهائي لا يخضع الى خيول التدخل السياسي مهما على شأنه من قبل الدول الكبرى او حتى من قبل الدول المعنية محليا.
ختام هالقصه بنشوف كاريكاتير الشرق الاوسط يلي رسم منزل يحمل اسم لبنان على شفير هاويه الازمه السوريه. بتوافقوا انه بعدنا على شفير الهاويه ام انت اكثر تشاؤما اننا سقطنا فيها؟
لحسن الحظ بعدنا مثل ما رسمها
اكثر من تلتين وبرا
تماما يعني. مشان هيك عم نقول انه لازم نحكي بحياد لبنان لمره اولى واخيره لنكون بمنقى عن هالصراعات هيدي، وانه تم استنزافنا بالداخل تبعا.
اياد لبنان من ابرز مواضيع يلي انطرحت امبارح بالشرح البطريركي مع البطريرك الراعي، رح نلقي الضوء اكثر على هالموضوع بعد التوقف مع اول بس قريت تفاصيله يعني. الحراك السياسي تحديدا في تركيا اليوم محور اهتمام بالصحف، جريده الجمهوريه بالمعشات عنونت بدايه لجميل في تركيا صباحا والسميوره مساء والاستحقاق الرئاسي الهاجس المشترك. عن لقاء الرئيس الجميل وزيارته بيقول مصدر كتائب للجمهوريه مهمه بتوقيتها، وهي تركزت على هذا اللقاء تركز على ثلاثه عناوين. اولا ما العمل مع الدولة لوقف التدهور، ثانيا لا يجوز ترك البلاد بلا حكومة، وثالثا استحقاق الانتخابات الرئاسية. ومساء استقبل البطريرك الراعي رئيس السنيورة. أولا بشكل عام، هل حركة تؤشر إلى أنه ممكن لتركيا بالمرحلة المقبلة تلعب هي الدور يلي يعني الموحد اذا بدنا نقول، يلي بعد ما حدا عم بيقدر يلعبه بشكل مناسب؟
بما يتعلق بالمسيحيين، هيدا دور تاريخي لطالما لعبته تركيا. بنشوف عند حده الانقشام بالشارع المسيحي السياسي، بنشوف دائما دور تركيا بيخرج الى العلن وبياخذ خلينا نقول موقع هيك مميز. بالتالي انا بعتقد انه تركيا عم تقوم بلعب دورة تاريخي، وبالاخص في ظل النظام المسيحي الحاصل اليوم.
وعلى الصعيد الوطني؟
على الصعيد الوطني ايضا ما في شك، ما ننسى انه في استحقاق رئاسي، وهذا شيء بحسب الاعراف الدستوريه عنا تركيا معنيه فيه كونه هذا موقع الرئاسه الاولى للطائفه المارونيه. بالتالي ايضا تركيا هون عندها اهتمام كبير ب خلينا نقول حلحله هالملف ووضعه على السكه الصحيحه، لانه انا بعتقد ستشورا انه بحال وصلنا الى انتخابات رئاسيه بظل غياب حكومه، حنكون امام انقلاب سلمي على الدستور هالمره، مش انقلاب ميداني على الدستور، انقلاب سلمي على الدستور، لانه الخطوره تكمن بالوصول بحكومه تصنيف اعمال، هي لا تقدر ان تتولى مهام الرئيسه الاولى لان حكومه فقدت الثقه. بالتالي اذا نحن وصلنا ما عندنا حكومه وما عندنا رئاسه جمهوريه، بالتالي نحن بالفعل امام انقلاب سلمي.
انقلاب سلمي شو ممكن يكون شكله؟ يعني عسكر مدني؟
لا، عم بقول انقلاب سلمي على المفاهيم الدستوريه، لانه بنصير بغياب السلطات. قبل كنا نتمنى يصير في فصل للسلطات وعدم
التدخل،
هلا بنكون عم نحكي عن غياب تام للسلطات التنفيذيه والتشريعيه على عملها.
يقول البطريرك الراعي بالمونشات يعني بالجمهوريه لا لرئيس معلم، يعني لطالما عرف الانتخابات الرئاسية بلبنان بأنها كانت تتم برعاية ناخب أو أكثر من خارج لبنان. المرة هالمرة البطريرك أعطى الضوء الأخضر لأن يكون القرار لبناني.
نتمنى هذا الشيء. خلينا ما ننسى
يقدر يكون القرار
لبناني. أنا بشوف الدينامية تغيرت ما بعد اتفاق الطائف. يعني قبل اتفاق الطائف كان للمسيحيين خلينا نقول القدرة على أنهم يسموا الرئيس اللي هن يريدوه، وكان على القوى الإسلامية الشريكة وحتى الإقليمية إما القبول وإما الرفض. اليوم أخشى أن المسيحيين بطلوا بهالموقع، منو قادرين هن يحتكروا فقط قرار التسمية، مثل ما أنه منو قادرين يحتكروا هن قرار الرفض.
إذا توافقوا على شخص معين ما بيقدروا اثنيناتهم يفرضوه على حلفائهم سواء السنة أو الشيعة.
هذا بيكون شيء كثير إيجابي وكثير منيح إذا قدروا كل القوى يعني المسيحية اليوم أنه يتفقوا على مرشح، وبتمنى أنه هذا الشيء يصير، لأنه ساعتها ممكن نجي نقول أنه في مرشح أوحد للقوى المسيحية، وهون أكيد بيصير في عملية تفاوض مع الشريك المسلم حول القبول أو الرفض.
بنفس الصحفي جورج سولاج كتب الخيار أو الرئيس المقبل سيكون جان أو جان، يعني نسبة للنائب والوزير السابق جان عبيد والعماد جان أهوجي. تعتقد أن طبيعة المرحلة المقبلة يعني إذا كانت عسكرية أو سياسية أو حتى اقتصادية، وهون في عن يعني طرح لاسم حكم مصرف لبنان، طبيعة المرحلة المقبلة هي اللي رح تصرد الرئيس؟
خليني أقول أنه برجع بقول دينامية ما بعد الطائف أحسن من هذا الشيء. يعني برجع بقول مثل ما ذكرت ما بعرف قديش فينا نرجع أنه نجيب رئيس مسيحي قوي ولا يستفز. يعني ما ننسى في عنا كمان مكونات عدة إلى كلمة، يعني على سبيل المثال تحب هوني أذكر شغلي، أنا شخصيا كناشط بمجال حقوق الإنسان ضد عسكرة الرئاسة، ومع احترامي لقيادة الجيش وأنا ما أؤمن أنه هذا الموقع لازم يكون لمدنيين، وأنا أؤمن أنه عسكرة خليني أقول هيدا الموقع يضرب الديمقراطية بعدة نواحي. كنا نتهنى بلبنان أنه موقع رئيسي دايما يتم التداول فيه من خلال شخصيات مدنية. شفنا أنه ما بعد الطائف هيدا الشيء تغير، وكنا دايما نديها ونقول أنه نحن بعكس محيطنا تابعا أكيد قبل الحراك العربي، ما عندنا جنرالية لمدى الحياة وما عندنا ملوك لمدى الحياة. بالتالي أتمنى أنه هذا الشيء يبقى بلبنان، أنه الشخصيات المدنية هي تقوم خلينا نقول بتسليم أو باستلام موقع رئاسي.
أمين حاج بجريدة النهار بهالموضوع بيقول كل من تطرح أسماء لرئاسي ومن يطرحون أنفسهم مرشحين محتملين لا يضيعون وقتهم، وبدأت حركتهم تأخذ مكانها بالحياة السياسية. يعني هون يشير إلى أنه مثلا رئيس جميل بدأ الانفتاح على الإيرانيين، النائب بطرس حارب عندما سئل عن حركة الجميل قال للجميع الحق بإقامة علاقات ولكن هنالك حزب الله. يعني بيعطي هيك أمثلة عديدة عن مواقف المرشحين لمعركة الرئاسة. قلت أنه يعني لازم يكون في رئيس مسيحي قوي، هل من بين هالأسماء المطروحة في هذا الشخص وذات الوقت ما بيستفز فرقاء مسيحيين آخرين؟ ممكن نلاقي هذا الشخص؟
برجع بقول هيدا شيء منوط بقديش حيكون في إجماع وتوافق مسيحي عليه. يعني انا اذا ناخذ المرشحين اليوم الاوفر حظا، يعني عندنا اكيد الاصدقاء القويه، عندنا الدكتور سمير جعجع الرئيس امين جميل، العميد ميشيل عون، والنائب سمير فنجي. الوضع المثالي بالنسبه لي يكون انه هودي الاربعه اذا تعذر وصول احدهم، هودي الاربعه هم يتفقوا على شخص خامس. يعني انا بالنسبه لي هذا بيكون شيء كثير منيح، لانه هذا الشخص الخامس رح يجي رح يكون يحظى بالاجماع المسيحي الاكبر.
بس الاجماع ما بكبله، يعني ما الرئيس سليمان حظي باجماع مش بس مسيحي، ما اجماع وطني بعد مؤتمر الدوحه.
ما في شك ما في شك، وانا ما منسى انه الرئيس سليمان اجى بتوافق اقليمي دولي داخلي.
نعم.
بالنسبه ل خليني اقول شخصيه الرئيس هيدا الخامس اذا تم التوافق عليه من قبل القوى الرئيسيه الاربعه اللي ذكرتها، الايجابيه حتكون هون انه حيكون نابع اولا من اجماع محلي مسيحي اولا.
ماذا عن انفتاح الكتائب على طهران؟ كمراقب
انا بالنسبه لي بتابع مسيره حزب الكتائب بتابع مسيره احزاب اخرى. بالنسبه لحزب الكتائب الانفتاح هو سمة من للحزب وهو خليني اقول رفعه لطالما الحزب بتهنى فيها. وشفنا هلا مش من زمان بالذكرى 77 لتاسيس الحزب شفنا استعراض للمسار التاريخي لانفتاح الحزب على كافه الافرقاء المحليه والدوليه. بالتالي انا هالخطوه هذه بشوفها استكمال للنهج التاريخي لحزب الكتائب.
في ايام الاصطيف بجريده الاخبار بتقول تحت هالعنوان مناخ لكتائب وطهران مناخ جديد بزمن الاستحقاقات، وتشير الى ان خلال الزياره يلي قام فيها السفير الايراني لرئيس الجميل قبل شهرين جرى عرض مفصل وصريح لوضع لبنان ودور حزب الله بسوريا وتخلل وتفاهم على ضروره الحوار. وبعد انفجار السفاره الايرانيه جميل اتصل بركن ابادي مهنئا بسلامته ومعزيا بضحايا التفجير، ومن بعدها لم يكن العشاء الاخير وليد صدفه او بروتوكول محض، ولكن بدا ان الدعوه خيار مدروس وسياسي. بتشجع يعني مثل هاللقاءات تعتبر انه ممكن تنجح بما عجزت عنه المساعي الرسميه يعني على مستوى
الدولة؟ عم بحكي هون كناشط بمجال حقوق الانسان، انا اؤمن انه تقارب غير كامل هو افضل من لا تقارب بالمطلق، هذه لطالما كانت فلسفتي. بالنسبه مثل ما ذكرت لهالعشره اللي سمعنا عنه بين الرئيس الجميل بمنزل السفير الايراني، مثل ما ذكرت بالنسبه لي كتائبيا هذا بشوفه استكمال
لمسيره كتائبيه.
ايرانيا هذا بشوفه ايضا رغبه اليوم عند الايرانيين بانفتاح على سائر القوى خلينا نقول الاقليميه من بعد التقارب الامريكي الايراني. وشفنا انه اليوم في نوع من هيك غزل متبادل ما بين الحكم للبحرين وبين الايرانيين، ما بين حتى دوله الامارات والايرانيين. فاذا عم نشوف انه اليوم بظل هالتقارب هيدا الامريكي الايراني عم نشوف دينامية جديدة للخارجية الإيرانية عم بتقوم فيها، وبتطور أيضا بالداخل اللبناني أنا ما بعزلها أبدا عن هذا.
ميزان الربح والخسارة، تعددت القراءات من توافق بين إيران والغرب، البعض اعتبروا انتصار لإيران والبعض الآخر على العكس إقرار بالهزيمة.
صحيح.
حضرتك كيف قريت هذا
الاتفاق؟ اول شيء انا ما بصنفه كانتصار تاريخي، يعني بنكون هون عم نستعمل لغه رومانسيه بالوصف. خلينا نقول انه هذا الاتفاق اولا اذا فيه شيء تاريخي باي مكان هو بس الرمزيه لاول تقارب امريكي ايراني يحصل من عام 1979 لحديث اليوم.
تركي مساعي قبل بس ما
اثمرت،
يعني ما وصلت.
مش بس هيك اول مره بنلاقي رئيس امريكي عم بيحكي مع رئيس ايراني من عام 1979 من وقت ازمه الرهائن، فاذا هيدي فقط الشق التاريخي الوحيد بتشوفه هون. هلا بما يتعلق بمضمون الاتفاق خلينا ما نحط العربيه قبل الحصان. إذا شيء هيدا اتفاق مثل ما بنقول ضمني، اتفاق فقط بجمد المرحلة
ست
شهور فقط، وبالتالي خلال هالست شهور حنشوف شيء بنسميه باللغة الإنجليزية confidence building measures أو إجراءات
لبناء
الثقة ما بين الطرفين. حتى انطباعي إنه حنرجع نجدد من بعد هالست شهور الاتفاق أو نرجع نعمل اتفاق آخر شبيه لإله ونضلنا عم نجدد ونجدد. الهدف منه هو اول شيء تقليص فرص اي ضربه عسكريه ممكن تقوم فيها اسرائيل للمنشات النوويه الايرانيه، لانه هيدا كان موضوع ما كانت عم تاخذه اسرائيل ابدا بخفه، وبالتالي اذا بنشوف حده الخلاف ما بين الاسرائيليين والامريكيين كانت واضحه في المكان هذا، بالتالي انا ما كثير بتحمل الاتفاق اكثر ما بنتهاها.
نعم، ولكن ما انه انتصار لايران بمجرد انه اعترف فيها كدوله نوويه؟
لا، لانه اذا بسمع تصريح
او اقرار لدوره بالمنطقه يعني اعطائه هذا الحجم؟
لا اكيد اعطاء دور هون ما في شك ايران رح تستفيد من هالتقارب هيدا، وهون بدنا نشوف مثل ما لازم نتريث نشوف. بدنا نشوف هل ايران رح تاخذ منحه متطرف اكثر بالمنطقه او حتاخذ منحه منفتح اكثر. لحديث هلا بتقول اخذ موقف منفتح اكثر لحديث هلا، والدليل انه ما عم نسمع همروجه اعلاميه بقى من حلفاء ايران بالداخل حول معركة القلمون وحتى بتصور
على حد عم تسمح حكي عن انتصار سيوظف ربما بالسياسة
هذا 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 على صعيد الكلام وإنما ما عدنا سمعنا شيء عن إنه حشد لإطلاق معركة القلمون ولا إنهاء المعركة عم نشوف هون تريث لربما بمكان ما وحتى أنا بعتقد هالانفتاح هذا حيترجم بالداخل على انه حزب الله ما حيكون كثير ناوي انه ينقل السلاح الى خارج طرابلس، يعني اليوم اوكي حاطينه بطرابلس، ما بعرف اذا حيكون في نيه عند حزب الله انه يعمم هيدا الصراع على صعيد الوطن ككل او ينقله بين المناطق بظل هالتقارب الاقليمي اللي عم
يحصل. هل من الممكن انه تكون ايران تنازلت عن القنبله النوويه وقبلت بشروط وبنسب معينه بدون ما تقبض بمكان اخر، ربما مكان سياسي بلبنان، وهون نرجع نتذكر المطالبات بالمؤتمر التاسيسي من طهران.
خلينا نقول اول شيء انه المسارات انفصلوا، يعني بكلام لوزير الخارجيه الامريكي جون كيري كان واضح من حوالي 3 اجماع، وكان بعد ما صدرت الصفقه والاتفاق كان واضح، قال الحديث اليوم عم يدور فقط على البرنامج النووي، ما له علاقه بما يحدث بسوريا، ما له علاقه بما يحدث في لبنان، وانما ما في شك في نتائج غير مقصوده مثل ما بنسميها بالعلم السياسي unintended consequences، في نتائج غير مقصوده الاطراف السياسيين دائما بتستفيد منها، وبتصور ايران عرفت اليوم كيف تستثمر اعلاميا هالتقارب هذا لاحراج خصومها بالمنطقه وبالاخص لاحراج خصوم حلفائها بالداخل اللبناني، وسمعنا حديث للسيد حسن نصر الله كان عم بيقول قبل اتمام الاتفاق انه يلا عجل المرحله الاتيه ما حتكون افضل من المرحله الحاليه لنشكل الحكومه انتم بيكون لكم ايد فيها.
اليوم شو ممكن يقول ثانيا بعد ما تم الاتفاق؟ اليوم في مقابله مع السيد نصر الله، تم الاتفاق، ماذا سيقول؟ ثلاث الاوان على قوى المتعش ادار انه تلتحق ب
لا ما بتصور، انا بس جوابا على سؤال طرحتيه قبل ستوله، ما بتصور ايران رح تتخلى انا ابدا عن تطوير قنبله نوويه. هيدا هدف استراتيجي للجمهوريه الايرانيه، من خلاله بتقدر تفوز نفوذا بالمنطقه وبتقدر انه يكون عندها اوراق ضغط بتقدر تستعملهم للحفاظ على برنامجها النووي.
بعد الفاصل سياسه ومذاهب في الجامعه. السياسة والمذاهب في الجامعات، عنوان اليوم لمقالة لابراهيم حيدر بجريدة النهار بيقول فيه انه مشكلة العمل السياسي في الجامعات بضوء الاصطفاف الطائفي واستحضار محطات خلافية بين القوى داخل الجامعات، فيما اذا كانت ادارة الجامعات يلي عم بتنظم انتخابات سنوية ستستمر باجراءها. ويسأل هل من الممكن بظل الانهيار الذي يعانيه البلد اعادة احياء الحركة الطالبية الخارجة من رحم الاصطفافات؟ نفس الموضوع كتب عنه جا عزيز بجريدة الأخبار، بيقول الأخطر أنه تمت أحزاب عريقة صار مسؤولوها الراهنون محترفي سياسة، يعني ما عندهم شغلة ولا عمل لهم ولا مهنة إلا العمل السياسي، يمتهنون السياسة يستزقون منها وما بيقدروا يعملوا شيء ثاني كما يقول جا عزيز. والمشكلة بهؤلاء أنهم ولدوا ببيئات ارتزقت تاريخيا بالسياسة على 3 عناوين، العداء لسوريا، العداء للمسلمين، والثورة على الإقطاع. فجأة وجد هؤلاء أنفسهم أمام مأزق، عليهم أن يستمروا بالارتزاق، ولكن عناوين رزقنا التاريخي نفذت أو أفلست، فما العمل إذن؟ لابد من عدو جديد يعني بيكون مصدر ارتزاق لهم. وبهذا المعنى ما حصل أمام جدار يسوعي نوع من سلوكية انتحارية مناقضة نوعا وجوهرا للاصطدام بجدار الإيرانية، وإن كانت تشبهها ببعض التفاصيل. يعني هون يقصد وبلمح بشكل مباشر للأحزاب المسيحية بقوة 14 أبان. شو تعليقك؟
أول شيء توقفت على من حوالي السنة على تقرير على موقع ناو لبنان بيحكي كمان على شو عم بيصير تجاوزات بفروع الأولى للجامعة اللبنانية بمنطقة بيروت، وكيف قوى أمل وحزب الله مسيطر عليها، ومنشوف صور لدولة الرئيس نبيه بردي وصور للسيد حسن نصر الله معلقة بوضوح. خليني أول شيء أقول أنه الأكاديمية أو الطرح الأكاديمي هو مكان نتعلم فيه منهجية مش إيديولوجية، بفرق كبير. بالجامعة نتعلم منهجية التفكير، نتعلم نتقبل الآخر، نتعلم كيف نتشارك مع الآخر بالآراء بدون ما نص الآخر أو خليني أقول نحط له من كرامته الإنسانية. بالتالي يلي عم نشوفه اليوم هو المسار الآخر، هو أدلجة الجامعات اللبنانية وبالأخص من قبل أحداث سياسية. وبعني فيها هون لما يكون عم بياخد موقف رماد السلسلة قوى حزب الله يلي شفناه بحرم الجامعة اليسوعية غير مقبول. وأنا أظن أنه حزب الله عم بياخد خليني أقول الجامعات في لبنان يلي قريبة من منطقة نفوذه أو قادر أن يكون له تواجد فيها رافعة أخرى لعرض عضلاته وخليني أقول وضع هيك فائض قوة يلي عم يعاني منه بالتصرف. بالتالي مش هذه هي الطريقة اللي لازم نعالج فيها هذه المسألة، أنه نروح نستفز طلاب. وأنا ما بتصور أنه عملية انتحارية مثل ما ذكر الكاتب جان عزيز. لا، إذا بشوف القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية بالأخص مثل ما أشار عليهم ضمن الكاتب جان عزيز، تصور هذا هو عمل بكل الجامعات. نعم. اللي هم متواجدين فيها.
نعم، ولكن بالطريقة اللي يتحمسوا فيها إذا بدنا نقول لهالموضوع، ما يمكن قراءتها أنه يمكن وقعوا بالفخ أرادوا لهم القوى الخاصة.
ممكن بس يعني أنه صار في فعل وصار في رد فعل. يعني في طلاب فاتوا على حرم الجامعة صباحا وشافوا كتابات مكتوبة على جدران حائط الجامعة بتمدح حبيب الشلتوني اللي هو في مذكرة توقيف بحقه لأنه اختيار رئيس جمهورية سابق. بالتالي هذا الشيء كمان بده يستفز شعور يعني بعض خليني أقول الطلاب والأحزاب وبالأخص بمنطقة مثل منطقة الأشرفية بدون ما نكون عم نحطها ب
عندها رمزية
أكيد مثل ما ذكرت بالأول. يعني هل بيقبلوا حركة أمل وحزب الله إنه يروحوا طلاب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية إلى الفروع الأولى بالجامعة اللبنانية اللي هي تحت سيطرتهم الواقعية وإنه يقوموا بعمل عدائي تجاه رموزهم الدينية والسياسية؟ هذا سؤال بينطرح لقيادة أمل وحزب الله.
بموضوع أخير، سمعنا خبر اليوم قرأته بأكثر من صحيفة عن أقدام لاجئين سوريين على إزالة 100 خيمة من تبنين وقصر نبا في البقاع بسبب يعني ضغط من الأهالي. مثلا جريدة النهار بتقول لليوم الثالث استمر بعض شبان تبنين وقصر نبا الغاضبين لأن حادث قيل أنه تم التعرض لأحد أبناء البلدة الاعتداء الجسدي بطرد اللاجئين السوريين من خيامهم بظل رفض فعاليات البلدتين للأمر، وذلك فور شيوع خبر اغتصاب سوريين لفتى يوم السبت الماضي على الرغم انه تقرير الطبيب الشرعي وليد سليمان نفى تعرضه للاغتصاب. احد اللاجئين بيقول انه ما لنا اول مره بيتعرضوا للاساءه والموت بارض الوطن اسهل من الذل خارج الوطن. يعني مراقب من حقوق الانسان ومتابع لحقوق الانسان، كيف تنظر لهذا الموضوع؟
للأسف صار بدنا خطة لمعالجة وضع اللاجئين بلبنان على غرار الخطة الأمنية لطرابلس اليوم. خليني باختصار لأنه الوقت عم يدهمنا بما يتعلق بمسألة اللاجئين. على الدولة هون حقوق وعلى المجتمع الدولي واجبات بكل خليني أقول الأزمات اللي بيصير فيها عملية نزوح داخلي ولجوء خارجي. بنشوف دائما دولة المجتمع الدولي بمساعدة البلدان على تحمل خليني أقول النفقات والأعباء اللي بيرتبوها اللاجئين على القدوم إلى البلد. حقوق الدولة هي أنها تقدر تبسط الأمن والسيادة على أرضها، وهون ما بتقدر الدولة تسكر حدودها ضمن المفاهيم الإنسانية. تقدر بس أنها توقف أشخاص ارتكبوا جرائم لموطن الأم وفاتوا على لبنان للهروب من الملاحة القضائية. فإذا بس عندها النقطة هيدا بما يتعلق بحق الدولة. هيدا في واجباتها المجتمع الدولي إنه يأمن مساعدات مالية، يأمن مساعدات حتى تقنية على صعيد الخدمات الصحية وغيرها من الأمور. وبالأخص اليوم مع قدوم فصل الشتاء، يعني امبارح قريت تقرير لصندوق النقد الدولي كان عم بيقول إنه الاقتصاد اللبناني ما بقى يتحمل أعباء اقتصادية اللي عم تفرضها الأزمة السورية وبالأخص لشق اللاجئين.
نعم.
لما يتعلق
بالخدمات
الصحية. حدد موكب صندوق النقد الدولي بما يتعلق بالخدمات الصحية، بما يتعلق بالطبابة والتربية والأمن. بالتالي هون بس نحكي أمن، على الدولة أنها تعالج هذا الموضوع. كنا عم نحكي بإقامة أو إنشاء مخيمات بالأول، رجعوا قالوا لنا شو بتكون ترجعوا تعملوا مثل المخيمات. في فرق هون قانوني كتير كبير تسولة، مثل ما بيقول التوصيف القانوني الفلسطينيين هن ستيتس ريفوجيز، أي هن لاجئين بدون دولة، بينما اللاجئين السوريين هن لاجئين عندهم دولة. يعني بنقدر نقول بس تخلص الأزمة السورية رح يرجعوا حكما إلى بلادهم وإلى ديارهم. بالتالي ما بعرف قديش اليوم ممكن بعد انشاء مخيمات، لانه عم نحكي صرنا بين الاعداد الرسميه وغير الرسميه بما يقارب تقريبا 1,700,000 لاجئ على الاراضي اللبنانيه. بقى ما بعرف قديش المخيمات حتقدر تقوم بهالواجب، وانما ايضا المجتمع الدولي لازم يقوم بالتزاماته ولازم يساعد لبنان بتحمل هالاعباء، لانه بالفعل البلد ما بقى يحمل. مثل ما انه على الدوله تحط خطة أمنية لتحمي مواطنينا من اعتداءات ممكن تحصل من قبل اللاجئين.
هالموضوع نكون وصلنا لختام هذه الحلقة. جان بيير أطريب الناشط بمجال حقوق الإنسان، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا
لحضورك
معي اليوم بكلام بيروت. شكرا أيضا للمشاهدين.